محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من أحكام الصيام من كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله وتعليق الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. وكنا نتكلم في باب الصيام، والشيخ رحمه الله ابن عثيمين بيّن نصيحة طويلة عريضة، أن المطلوب من المسلم أن يوافق الجماعة، أن يوافق الجماعة في المكان الذي يصومون فيه، وأنه لا يتعدى الولاية التي هو فيها. إن أخطأ الولاة فعلى أنفسهم، وإن أصابوا فللجميع. أما درسنا الليلة فهو، لعلكم تذكرون أنه سبق لنا قبل ذلك أن صوم رمضان يجب بواحد من أمور ثلاثة، صحيح ولا لا؟ إما رؤية الهلال، أو إكمال شعبان 30 يوما، أو أن يكون ليلة 30 غيم أو قتر. وعرفنا أن الصواب أنه لا يجب الصوم إذا كان هناك غيم أو قتر، بل إن جمهور العلماء قالوا حرام. دراستنا يا أخوان، الدراسة العملية، الدراسة العملية هي راجعة إلى ولاة الأمر. أما دراستنا هنا فهي نظرية، لكن ولاة الأمر هم الذين يحددون. الأمر راجع إلى ولاة الأمر، وخاصة إذا كانت الدولة إسلامية. إذا ثبت عندهم دخول الشهر بأي طريقة رأوها، وجب علينا اتباعهم حتى لا يكون بين المسلمين خلاف، وذلك لأن الشارع له نظر عظيم في عدم الاختلاف. ولذا عرفنا قبل ليلتين أن المصلي إذا كان مسبوقا ودخل مع الإمام في الركعة الثانية تختلف صلاته اختلافا عظيما. ما هو السبب؟ السبب وجوب متابعة الإمام. تجده مثلا الذي تخلف في الصلاة يجلس للتشهد الأول للإمام وهو غير محل جلوس له، ويقوم إذا قام الإمام للركعة الرابعة وهو محل جلوس له. كل ذلك يسعى ديننا دين الإسلام إلى اتفاق الكلمة، الاتفاق في أفعالنا وفي أقوالنا، لأن الدين الإسلامي له نظر عظيم في اجتماع الكلمة، سواء كانوا إخوة أو كانوا جماعة أو كانوا دولة. الدين الإسلامي ينظر إلى اجتماع الكلمة، لأن الأمة إذا تفرقت انشقت العصا، وكما قلنا فيما سبق إن انشقاق العصا ليس يأتي دفعة واحدة، وإنما يكون شيئا فشيئا، يكون بالأول بالكلام ثم يكون بالسهام. ولذا قالوا كم من كلمة أوقدت سعيرا عظيما، وهذا هو المشاهد والواقع يشهد له. راقب البلدان لتنظر فيها كيف تكون كلمة توقد نيرانا عظيمة، ثم تجد أن الذين انغمسوا في ذلك الآن يتمنون الخلاص ولا يلقونه. الإنسان إخوان لا يحكم على الشيء بمقتضى نار الغيرة، ولكن ينظر للمصالح والمفاسد وما يترتب على ذلك من أذى له ولغيره في المستقبل. ولذا كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وإذا جاءهم أمر من الخوف أو من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ولو ردوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته وإلى سنته بعد مماته، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أصل الاستنباط استخراج الماء من باطن الأرض، والباطن ليس ظاهرا، وهؤلاء الذين يستنبطون عندهم ما ليس عند هؤلاء الذين يأخذون بالظاهر. ولذا نقول المسؤولية على ولاة الأمر في أي دولة من الدول، وأنت لا تخالف ولاة الأمر إذا أثبتوا دخول الشهر أو خروجه بما يرونه طريقا شرعيا فالجميع يتبعون. والحمد لله ليس علينا بأس، ونحن نتحدث عن بلادنا ولله الحمد بلادنا في هذه الأمور ترتكز على الطريقة الشرعية تماما، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. حتى إنهم أحيانا قد تكون الشهادة خلاف الواقع، لكن نظرا للشهادة تمسكهم بظاهر السنة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يأخذون بهذا ويجعلون ذلك في ذمة الشاهد. كل هذا الكلام لا ينبغي للإنسان أن يخرج عن الجماعة، لكن لو فرضنا أن الإنسان في البر وحده ورأى الهلال وليس عنده أحد، ليس في هذا إشكال، ليس في مخالفة الجماعة، يصوم ويفطر، لأنه هو أمة لوحده. ولذا إذا كان الإنسان في وسط البلد مخالف، رأى هلال شوال وتيقن أنه رأى الهلال ولكن لم يثبت عند الدولة، فخرج إلى السوق معه طعام يأكله أمام الناس، يعني أني مفطر وأن اليوم عيد الفطر، نقول هذا لا يليق. وإذا كان لا تطيب نفسك بصومه بناء على رؤيتك فأفطر سرا. لكن بعض طلبة العلم كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بعض طلبة العلم الصغار يقولون: لا نتبع الذين يستنبطون في العلم، لأننا نخشى الله عز وجل، ولأن المسألة مبنية على الأدلة. والله سبحانه وتعالى يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويقولون إن لديهم الأدلة الواضحة من القرآن والسنة على إنكار المنكر، ويقولون هذا أمر يتعلق بديننا ونحن لا نتبع الناس فنكون مقلدين. الشيخ ابن عثيمين يقول: بارك الله لهم في نيتهم، لكنهم أخطأوا المنهج. فالآن لو وضعت يدك على عينك ترى نصف الناس، وهؤلاء نظروا إلى النصوص من جانب وتركوها من جانب آخر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبقات، أي إذا نهيت عن منكر فلا يخلو من أحوال، إما أن ينتقل الناس إلى منكر أعظم، فهذا بالإجماع لا يجوز، ويجب السكوت عن هذا المنكر دفعا لما هو أنكر منه وأعظم منه. وهذا بنص كتاب الله عز وجل أنك إذا رأيت الأمر بالمعروف يؤدي إلى منكر اسكت عن الأمر بالمعروف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مع أن سب آلهة المشركين واجب أو على الأقل مطلوب، لكن إذا كان سبهم يقتضي سب إلهنا عز وجل المنزه عن كل عيب ونقص فإنه يحرم، لأنه يترتب على سب آلهتهم سب الله وهو أعظم. ولذا يقول الشيخ رحمه الله: لو أنك نهيت إنسانا عن شرب الدخان، وكلنا نعرف أن شرب الدخان محرم، لكن تعلم إذا قلت: يا فلان اتق الله واترك الدخان، قال: صحيح، والله إن الدخان مؤذي ومضر وليس فيه لذة، فذهب وجاء بجرة خمر وشرب منها، لأنك نهيته عن هذا فقال هذا أهون، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ الجواب: لا يجوز. ولهذا نظر العلماء رحمهم الله إلى فقه أعظم. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مر بقوم من التتار يشربون الخمر وربما يلعبون القمار ومع الشيخ صاحب له، فقال لماذا لا ننهاهم؟ قال هؤلاء لو نهيناهم لذهبوا يقتلون الناس ويقعون في أعراضهم وتلحيهم بما هم عليه من المنكر أهون من كونهم يذهبون إلى هذا. ولذا لو راجعت كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين لكان جيدا، فالمنكر إذا كان يزول إلى ما هو أنكر منه فإنه لا يجوز إنكاره درءا لأعلى المفسدتين بأدناهما. ونحن لا نقول لا تنكروا المنكر، لكن لا تهاجموا ولاة الأمور، لأن هذا لا ينفع. فولاة الأمور لا ينفع فيهم المهاجم، لأن الشيطان يدخل في مخيلتهم أشياء قد لا تكون طرأت على بالك أو أنها طرأت على بالك، لكن بعض الذي ينكرون المنكر والله أعلم بالنيات يكون مقصودهم أن يتولوا السلطة، لا ندري، الله أعلم، نبرأ إلى الله من هذا الشيء، لكن أنكر المنكر. فمثلا البنوك الربوية حرام، فهل مثلا من العقل أن تهاجم الدولة لماذا تسمح لها وهي حرام؟ أو من العقل أن تقول للناس يا أيها الناس احذروا هذه البنوك، يحرم عليكم أن تودعوا فيها، لا تعاملوها، اهجروها، قاطعوها، أيهما أنفع للمجتمع؟ الثاني أنفع للمجتمع، لأنك إذا كلمت الحكومة وحدها لا تكفي، لكن إذا كلمت المجتمع، المجتمع هم الحكومة. ولذا اترك الحكومة ولا تقول لهم في هذا شيء، لكن كلم المجتمع، أبعدوا عن الربا، الربا يضركم، الربا نهى الله عنه. أيضا الأغاني مثلا، يقول الشيخ ابن عثيمين الأغاني في الإذاعات وغير الإذاعات موجودة، فهل هذا من الحكمة أن تهاجم وزارة الإعلام فتقول فعلت وتركت وما أشبه ذلك؟ أم تقول يا أيها الناس احذروا هذه المعازف فإنها حرام، ولا يغرنكم انتهاك الناس لها، ولا كثرة استعمالها، ولا كثرة بثها في الإذاعات، فإن هذا لا يوجب تحليل ما حرم الله، وتحذرهم وتبين الأدلة الدالة على المنع، أيهما أنفع؟ الأنفع للناس الكلام مع الدولة أو الكلام مع الناس؟ الكلام مع الناس يقول الشيخ هو الأنفع بلا شك. وأقول ناصحوا الجهات المسؤولة إما بطريق مباشر أو غير مباشر، فإن حصل الهدى فهو للجميع، وإن لم يحصل فأنت سلمت وبرئت ذمتك. هذا الذي نقوله، ومن زعم أننا نريد بذلك أن يبقى المنكر منكرا ويسكت عنه فهذا ليس بصحيح. بعض السلف الذين يدندن حولهم الناس يقول لي بعضهم إن هذا الرجل الذي يدندنون حوله إنه إمام في العقيدة، حتى وصف لي بعضهم بأنه أشعري جلد، ولم نرى أحدا تكلم عن عقيدته وقال هذا أشعري أبدا، لكنه قال كلمة ربما أنها تكون في صالح بعض الدعاة، صار يدندن حولها. ثم نقول السلف لهم اجتهادات لا في العبادات ولا في غيرها، أليس بعض السلف يقوم الليل كله وهذا غير مصيب؟ أليس بعض السلف يقول إذا دخلت في صلاتي فأتوا فاقطعوا رجلي حتى لا أحس بها؟ يعني معناه أنه لا يتصور الواقع مع إقباله على الصلاة. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول أنا أجهز جيشي وأنا في الصلاة، أوليس النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته يسمع بكاء الصبي ويتصوره ويعرف كيف يحصل لأمه ثم يوجد في صلاته؟ الشيخ تكلم كلام طويل في اجتماع الأمة وعدم التعرض لولاة الأمر. تكلم مع مجتمعك واترك ولاة الأمر، إن استطعت أن تناصحهم مباشرة أو كن مع مجتمعك الذي أنت فيه. يقول الشيخ ابن عثيمين: والله هؤلاء ليسوا خيرا من الرسول عليه الصلاة والسلام، هؤلاء مجتهدون يخطئون ويصيبون. وفي صحيح البخاري قصة أسامة مع الذين كلموه في شأن عثمان، فقال لهم وهم في عهد الصحابة: الحق لا يقاس بالرجال إطلاقا، فعندنا نصوص من القرآن والسنة مبينة موضحة والحمد لله. فالشريعة الإسلامية كلها مبنية على شيئين: تحصيل المصالح أو بعضها بقدر الإمكان، وإعدام المفاسد أو تقليلها بقدر الإمكان. وهذا الأساس الذي بنيت عليه الشريعة الإسلامية. ما بعث الله الرسل إلا ليصلحوا الناس في دين الله وفي معاملة عباد الله، فيجب أن يكون لدينا عقول نوازن بين الأشياء. فالآن لو فرضنا أن لك ابنا أخطأ عليك خطيئة وانتهت القضية وحصلت المفسدة، هل من المصلحة أن تداويه بهجره وطرده من البيت والأمر قد انقضى، ولا سيما في هذا الزمن؟ لو أنك طردته من البيت فأين يذهب؟ هل يأتي يبكي عند رأسك ويقبل قدميك ويقول: يا أبي اسمح لي؟ بل إنما يذهب مع صاحبه، والله أعلم أين يتجهون. الإنسان يجب أن ينظر للمصالح. فأنت لا تريد أن تشفي غليلك من هذا الأمر المنكر أو تبرد هذه الغيرة الفاترة، أنت تريد أن تصلح عباد الله. فامشي على شرع الله وأنت في حل. الكلام طويل، لكن قد يقول الإنسان: أنا أريد المصالح وأبتعد عن المفاسد. ما هو ضابط المصالح التي يقوم بها، وما هو ضابط المفاسد التي يدرأ عنها؟ الإنسان إخوان يعرفها بالواقع، الواقع هو الذي يحددها. المصالح والمفاسد تكون بالنتيجة، فالإنسان ينظر إلى النتيجة هي التي تزيل الأشياء. لأنني قد أقول إن هذه مصلحة، والثاني يقول هذه غير مصلحة، وربما يقع النزاع، ولا سيما إذا كان الإنسان يدين الله بهذا الشيء وعازم عليه وليس عنده فيه إشكال. الناس يختلفون، هذا يقول مصلحة وهذا يقول مصلحة، لكن انظر للنتيجة. ائت لي بأي ثورة من الثورات صار الناس فيها أصلح من ذي قبل، لا تستطيع أبدا. فأنت انظر للمصالح والمفاسد، والأمة الإسلامية قبل أن تختلف كانت مهيبة يخافها الناس من كل جانب، ونصروا بالرعب مسيرة شهر، ولما تفرقوا صار بعضهم يقتل بعضا، يعني انشغلوا بقتال بعضهم بعضا عن قتال الكفار. ولا أدعي أني أنا الحاكم على المصالح أو المفاسد، أنا أقول انظر للواقع. لكن يأتينا سؤال: ما موقفنا ممن تبنى هذا الرأي؟ ما هو هذا الرأي الذي يذكره الشيخ رحمه الله؟ الطريق لغير صحيح في الإنكار. موقفنا من هؤلاء الذين تبنوا هذا الرأي، نسأل الله لهم الهداية والبصيرة، ولكن لا يجوز أن يكون بيننا وبينهم عداء، لأن العداوة ليست بين المسلمين، لكن نناصحهم ونبين للناس أن هذا الطريق غير صحيح، حتى لا يغتر الناس بها، لأن العامة عندهم غيرة عارمة لا سيما في الوقت الحاضر. والحمد لله يظنون أن مثل هذه الطرق أنها سليمة، ونبين أنها غير سليمة، لأن النتائج لا تبشر بالخير. فالمهم أني أوصي طلبة العلم والشباب المقبل على الخير أن يلتزموا دائما بالحكمة ولا يخطوا خطوة مثل هذه الخطوة العظيمة إلا وهم يعرفون أين مواطئ قدمهم حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. المهم يا إخواني اتركوا أمر الولاة للولاة والسياسة لأهل السياسة، وأن تكون مع مجتمعك بالنصيحة والكلمة الطيبة والأمر بالمعروف. ولذا الشيخ رحمه الله تكلم عن هؤلاء الذين يطلبون الثورات على الحكام، يقول أنا أجزم. الشيخ ابن عثيمين تكلم كلام طويل ما أستطيع أن أقرأه الآن لأن الوقت عندنا ضيق. الشيخ ابن عثيمين توفي رحمه الله، لكن يقول أنا أجزم أن الذين تورطوا في هذه المسألة في بلاد ما يتمنون أن الأمر لم يكن بكل قلوبهم، لأنهم تجروا على محارم واضحة، قتلوا الأبرياء وقتلوا المعاهدين وقتلوا المستأمنين بأي طريقة. هذا من أحل هذا سبحان الله. بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني موضوعنا الأول إلى الآن ما تكلمنا عليه، قلنا يا إخواني إذا رؤيا الهلال الصوم واجب بالنص والإجماع. إذا رأينا الهلال وجب علينا الصوم بالنص والإجماع، لكن إذا رآه مثلا أهل السعودية هل يلزم جميع المسلمين وإلا فقط أهل السعودية فقط؟ هنا المؤلف يقول إذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. ما هو الدليل؟ هذا هو الرأي الأول يا إخوان، إذا رؤي الهلال في بلد لزم الناس كلهم الصوم. ما هو الدليل؟ الدليل يقول المؤلف رحمه الله أنه ثبت ذلك اليوم من رمضان وصومه واجب بالنص والإجماع. صوم رمضان واجب بالنص والإجماع، لكن متى يدخل رمضان؟ هل إذا رؤي في بلد يثبت في جميع البلاد؟ هذا موضع خلاف بين العلماء، ولذا العلماء قالوا لا يثبت. بعض من العلماء قال لا يثبت في جميع البلاد، بل من رآه ثبت الحكم في حقه، ومن لم يره لم يثبت الحكم في حقه. يعني مثلا في السعودية رأوه يصومون، في الشام ما رأوه ينتظرون حتى يروه، في أندونيسيا رأوا الهلال، في السعودية ما رأوا الهلال ينتظرون حتى يروه، لأن الله قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهد الشهر، هذه جملة شرطية تفيد اختصاص الحكم بمن شهد، فيخرج بمنطوقها المفهوم وهو من لم يشهد فإنه لا يجب عليه الصوم. لكن الأوضح منه قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا، ولفظ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وإذا رأيتموه فأفطروا. وهؤلاء الذين بعيدين عن السعودية لم يروه، لكن نحن في السعودية قلنا إذا رآه واحد شهد به واحد ثبت الشهر. ولذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه، يعني منطوقه وجوب الصوم عند الرؤية، فيه منطوق وفيه مفهوم. النص له منطوق وله مفهوم. إذا رأيتموه منطوقه وجوب الصوم عند الرؤية، مفهومه عدم الوجوب إذا انتفت الرؤية، مفهومه عدم الوجوب إذا انتفت الرؤية. هذا هو الدليل الذين قالوا لكل مكان أو بلد رؤيته. وأيضا القياس الصحيح يا إخوان، القياس الصحيح لكل بلد رؤيته على التوقيت اليومي، فإنه بالإجماع أن لكل جهة من الأرض حكمها في التوقيت اليومي، كل جهة، وأنه إذا طلع الفجر على قوم لزمهم الإمساك، وإذا غربت الشمس على قوم حل لهم الفطر، وإن كانت البلاد الأخرى لم تكن كذلك، وهذا بالإجماع ولم يعارض فيه أحد، مع أن فيه عموما كعموم إذا رأيتموه فصوموا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ومعلوم أن هذا الحكم يختص بمن تحقق فيه هذا الشيء ومن لا فلا. ولذا نقول القول الراجح بلا شك ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا اختلفت مطالع الهلال فلكل قوم مطلعهم. عرفنا القول الأول أنه يقول كل الناس يصومون، إذا رأوا الهلال في أي بلد من بلاد المسلمين يصومون، لكن لعله يقول يرى أنه لما كانت بلاد المسلمين كلها بلد واحدة. لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يؤكد بالأدلة الكثيرة على اختلاف المطالع، واختلاف المطالع ثابت باتفاق أهل المعرفة. وعلى هذا فما توافق في مطلع الهلال ومغربه فالحكم واحد وإن تباعدت البلاد، وإذا اختلف المطلع فإنه يختلف فيه الحكم. ولذا حقيقة الإخوان هذا أقرب ما يكون إلى القواعد، وعرفتم أيضا أنه موافق للكتاب والسنة والقياس الصحيح. وعرفنا أن هناك قول آخر الذي قال به في الكافي ذهب إليه المؤلف، وهو إذا رؤيا في أقصى المشرق، إذا رؤيا في الصين في أقصى المشرق لزم أقصى المغرب أن يصوموا، وإذا رؤيا في أقصى المغرب لزم أهل المشرق أن يصوموا. وهذا عكس القول الأول الذي يقول اختلاف المطالع، وكذلك بالنسبة للشمال والجنوب، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة الذي قال به ابن قدامة رحمه الله. واستدلوا أيضا بعمومات قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا، وقالوا إن الخطاب للمسلمين عموما، فإذا رآه واحد من المسلمين لزم الجميع. الآن عرفنا كم رأي عرفنا رأيين، رأي يقول إنه إذا رؤي الهلال إذا رآه مسلم كل المسلمين يصومون في جميع الدنيا، هذا القول الآخر الذي ذهب إليه علماء الحنابلة في المشهور من مذهبهم. القول الثاني اختلاف المطالع، لكل بلد مطلعه، وعرفنا أن الشيخ العثيمين رجح اختلاف المطالع وقال هذا هو الذي يؤيده العقل، يؤيد نحن هنا نفطر قبل الرياض أو يفطر قبلنا، هم يسبقونا أيضا، فكيف بالبلاد البعيدة؟ ولذا الساعات تختلف، قد تغرب الشمس على أناس وهي تطلع أيضا عليهم. أيضا عندنا قول ثالث، عرفنا قولين، عندنا قول ثالث، الناس يرجعون إلى عمل السلطة والولاية. السلطة والولاية إذا كان هناك سلطة إسلامية، ولو كان مركز إسلامي إذا كانت الدولة كافرة، يرجعون إلى عمل السلطة والولاية. فإذا كانت الولاية واحدة، فإذا ثبت في جهة منها لزم كل من تحت هذه الولاية ولو تباعدت الأقطار، وإلا فلا. وهذا الذي عليه العمل الآن، العمل الآن حسب الولايات. فمثلا هذه المنطقة يحكمها ناس، وهذه المنطقة يحكمها ناس، فيجعلون كل منطقة لها حكمها لئلا يحصل الخلاف والنزاع. وهذا وإن كان في وجهة نظر من جهة الاتفاق وعدم الاختلاف بين أمة واحدة محكومة بحكم واحد، لكن من الناحية النظرية ليس بجيد، لأنه مثلا إذا كانت الحدود بين دولتين وليس بين الدولتين إلا هذا الحد الذي يكون 5 أذرع مثلا، هل من المعقول أن تراه هذه الدولة ثم نقول الدولة التي بيننا وبينها 5 أذرع لا يلزمكم الحكم؟ هذا بعيد. لكن من ناحية أن الناس ينضوون تحت ولاية واحدة ولا يختلفون له وجهة نظر، وهذا هو الذي عليه العمل، مع أنه مع الأسف الشديد أن بعض الحكومات تجعل العمل تابعا للسياسة، فإذا كانت العلاقات جيدة بين دولة وأخرى صاروا تبعا لها، وإذا كانت العلاقة رديئة أصبح لكل أهل بلد مطالعهم. لكن هذا تلاعب بالشرع وهذا لا يجوز إطلاقا. فإما أن يقال نعمل بالولاية ومن كان تحت ولاية واحدة فلهم حكم واحد، إن صام الناس صاموا وإن أفطر الناس أفطروا، وإما أن نقول بأن رؤية الواحد رؤية للجميع. أما التلاعب بدين الله فهذا لا يجوز. بقي علينا مسألة، من كانوا في بلاد الغرب وليس لهم دولة مسلمة تراعي هذا الأمر وتراقب القمر، فمن يتبعون؟ أقرب ما يكون للنظر أن يتبعوا أقرب البلاد إليهم إذا كانوا يحكمون بالرؤية، لأن هذا هو المعقول. لكن بعض العلماء أيضا يقول إن هؤلاء إذا كان ليس لهم ولاية تراقب الهلال وما إلى ذلك أنهم يتبعون مكة. لماذا يتبعون مكة؟ قالوا لأن مكة أم القرى كما سماها الله عز وجل، فمتى ثبت في مكة لزم الناس الذين ليس لهم دولة مستقلة إسلامية اتباعها صوما وفطرا. وهذا قول كثير من إخواننا وخاصة في الغرب والأفريقية وما إلى ذلك. لكن الشيخ ابن عثيمين يقول هذا رأي جيد، رأي جيد أنهم يتبعون مكة، لكن الأقرب الأول أنهم يتبعون أقرب البلاد الإسلامية إلى هذه البلاد الغربية. إذا كان للجاليات المسلمة في هذه البلاد الكافرة رابطة تربطهم، فإنهم يتبعون هذه الرابطة ولا يشدون عنها، لأن الرابطة أو المركز الإسلامي تعتبر بمنزلة الإمام. لكن لو قال قائل كان إذا كانت هذه الرابطة أيضا لا تعتمد الرؤية وإنما تعتمد الحساب، فماذا نصنع؟ فماذا نصنع؟ لكن هل قلنا إن الحساب لا عبرة به؟ هل ممكن أن نعتمد على الرؤية هناك في تلك البلاد إذا كان يمكن بحيث يخرج أناس مرضيون في نظرهم، ومن رأى الهلال فردت شهادته لزمه الصوم لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، فإن أفطر يومئذ بجماع فعليه القضاء والكفارة لأنه أفطر يوما من رمضان بجماع. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نعتمد الأقرب لبلادنا، الدولة المسلمة القريبة منا تكون المطالع واحدة فنتبعها. وإن اتبعوا مكة أم القرى وخاصة الذين جهة الغرب عنها يبدو والله أعلم أنه أقرب. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.